إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، في هذا المقام إخواني في الله سنتدارس وإياكم أهم المباحث المتعلقة بآداب القرآن، وقد مرت معنا الفضائل الكثيرة التي جعلها الله جل وعلا في كتابه، ولا شك أن القيام بالقرآن يكون بالأخذ بآدابه التي جاء ذكرها ووردها في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ألا وإن من أهم الآداب التي يتأدب بها القارئ لكتاب الله جل وعلا أن يتحلى بالإخلاص، أن يكون مخلصا في قراءته لكتاب الله جل وعلا. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال: فأول ما يؤمر به أي القارئ، فذكر الأولوية في هذا المقام، قال: فأول ما يؤمر به الإخلاص في قراءته، وأنه يريد بذلك وجه الله سبحانه، وأن لا يقصد بها توصلا إلى شيء سوى ذلك. إذن فليكن مبتغاك يا عبد الله إذا قرأت القرآن أنك تريد بذلك الأجر والثواب وما عند الله سبحانه وتعالى، ولا يزاحمك شيء من حظوظ الدنيا، ولا يزاحمك شيء من حظوظ الدنيا، كحال من يقرأ القرآن وهو يريد بذلك الرياء أو يريد السمعة والثناء وأن يشار إليه بالبنان، هذا لا يجوز، بل هذا لا يتحصل على قراءته من أجر، بل بالعكس، بل يتحصل على الوزر. ولا يخفاكم إخواني في الله ما جاء في حديث الثلاثة: أول من تسعر بهم النار، أول من تسعر بهم النار في حق ذاك الرجل الذي قرأ القرآن وهمه من تلكم القراءة أن يقال عنه قارئ. وقد قيل حصل المراد، وجد الثناء من الناس، قيل له قارئ، ثم ماذا كان مآله؟ قال: فأمر فيسحب إلى النار، فلم يستفد من قراءته شيئا لأنه أخل بالإخلاص. أو ما يكون عليه بعض الناس من قراءتهم للقرآن أنهم يريد بذلك شيء من حطام الدنيا، من مال، من متاع. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام عن صنف من الناس من سيأتي في آخر الزمان وهذا همه التكسب من القرآن، وذلك ما جاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا فكل حسن، وسيجيء أقوام يقيمونه أي القرآن، وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح، يتعجلونه ولا يتأجلونه. فقوله عليه الصلاة والسلام سيجيء أقوام أي كناية إلى ما سيكون من آخر الزمان، عن أناس سيقيمون القرآن كما يقام القدح. القدح هو عود السهم، هو عود السهم قبل أن يقع يوضع عليه النصل أو الريش، فيكون ماذا؟ مستقيم. إشارة إلى أن هؤلاء سيقيمون القرآن على وجهه، كما يقال تجويدا وتلاوة وتغنيا، ما هناك عتب في قراءتهم، يقام كما يقام القدح على خط مستقيم، ما هناك انحلال ولا انحراف في قراءتهم، لكن قال يتعجلونه ولا يتأجلونه. يتعجلونه أي يتعجلون أجر الدنيا، ثواب الدنيا، يتعجلون الثواب، يتعجلون الأجرة. ولهذا شيخنا مقبل رحمه الله تعالى عندما أورد هذا الحديث في الجامع الصحيح علق عليه بقوله فيه علم من أعلام النبوة، فقد كثر المتأكلون بالقرآن، كثر المتأكلون بالقرآن، وأصناف شتى وعدة، من جعل القرآن مطية لأن يتكسب من ورائه، من ذلكم ما نسمع في بعض المناسبات في بعض الدول والنواحي والضواحي أنهم لربما يأتون بقارئ مهمته أن يقرأ القرآن مقابل أجرة، ولربما يساومهم على القراءة، كيف تريدونها، يعني مستوى لا بأس أو مستوى جيد أو مستوى جيد جدا، وطبعا وكل مستوى له مقداره، إن كان الجيد بمقدار كذا الساعة سأقرأها لكم بكذا، وإن كان قراءة جيد جدا سترتفع العمولة، وإن كانت القراءة الممتازة وهي الذي فيها أكمل الوجوه من القراءات سأقرأ بها الساعة بكذا وكذا، فتعطى ويساوم، فلا يكون شغله الشاغل من قراءة القرآن إلا الربح، إلا الربح. هل هذا له إخلاص؟ ما هذا ليس له إخلاص، هذا ما أراد من قراءته وجه الله، وإنما يتطلع لما في جيوب الناس. فاحذر يا عبد الله أن لا تتحلى بالإخلاص، فدين الله كله يقوم على الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فعلم بذلك أن من أوائل آداب قراءة القرآن أن تكون مخلصا، تريد من قراءتك وجه الله جل في علاه. من آداب قراءة القرآن الطهارة، وذلك بأن تكون على طهر، تكون على طهر. ويدل على هذا الأدب ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام قال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، وفي لفظة إلا على طهارة. فقوله إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر دل على أن المسلم إذا أراد أن يذكر الله ينبغي أن يتحلى بالطهارة. ولا شك أن هذه المسألة إخواني في الله تحتها تفاصيل، تحتها تفاصيل من حيث استحباب الطهارة بالنظر إلى من أراد التلاوة فقط، أو من أراد التلاوة مع مس المصحف، أو ما كان من الطهارة من الحدث الأصغر أو الطهارة من الحدث الأكبر، هذه تفاصيل ليس هذا أوانها ولا في ذكر الخلاف فيها، لكن حسبنا أننا ننبه على أن القارئ إذا استطاع أن يكون متطهرا عند قراءته للقرآن فليفعل، إن استطاع أن يكون متطهرا عند قراءة القرآن فليفعل، فإن شق ذلك عليه ولم يمكنه أن يكون على طهارة، كأن يكون بعيد عن دورات المياه أو لا ماء موجود، أو يصعب عليه أن يتوضأ ونحو ذلك، فإن لم يتمكن فلا شيء عليه، له أن يقرأ القرآن كما هو على حالته. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم تلا شيئا من القرآن قبل أن يمس الماء، بال عليه الصلاة والسلام ثم تلا شيئا من القرآن قبل أن يمس الماء. وهذا الحديث صححه شيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهكذا شيخنا الوادعي، فهذا الحديث صحيح دل على جواز ذلك، لكن إن أردت الأكمل والأفضل وذلك عند الاستطاعة والقدرة أنك تكون على طهارة فهذا الذي ينبغي. ومن هنا كذلك طبعا هذا في حق الذي يستطيع أن يكتسب الطهارة، لكن إذا ما استطاع أن تكتسب الطهارة كحال الحائض والنفساء الحائض والنفساء مهما تطهرت وهم على الحدث أصلا. فهنا قال العلماء لا بأس في حق الحائض والنفساء أن تقرأ القرآن، وإنما وقع الخلاف في مس المصحف، وإنما وقع الخلاف في حقهما في مسألة مس المصحف. لكن إن أراد التلاوة والقراءة من غير مس فلا بأس ماذا بهما أن يقرأ القرآن ولو كان على هذا الحدث الذي فيهما، لأنهما ما يستطيعان أن يرفع الحدث إلا في وقته وإلا في حينه. ومن باب الطهارة، الطهارة من الحدث، ألحق العلماء أيضا أن من الأدب مع القرآن أنك تراعي الطهارة في الثوب والطهارة في المكان والطهارة في البدن، وذلك لعموم قوله سبحانه وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا استطعت يا عبد الله أن تتحصل على المكان الطاهر واللباس الطاهر وكل شيء بيئة طيبة طاهرة تتهيأ لقراءة القرآن فهذا الأكمل وهذا الأفضل إن تيسر لك ذلك. كذلك من آداب القرآن ثالثا، وهو مما له تعلق بما مضى، طهارة الفم، طهارة الفم أي بالاستياك وباستخدام السواك، فقد قال عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم. وقد كان عليه الصلاة والسلام يستعد قبل قراءة القرآن بالاستياك، ولهذا ثبت من حديث حذيفة كما في الصحيح أن النبي إذا قام من الليل لقيام الليل ولقراءة القرآن كان يشوص فاه بالسواك، يستعد للقيام والقراءة باستخدام السواك. وجاء كذلك الأدلة الكثيرة يحسنها جماعة من العلماء، من ذلكم ما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك، فطيبوها بالسواك. وهذا الحديث منهم من جعله مرفوعا لرسول الله، ومنهم من أوقفه على علي بن أبي طالب أي من قوله رضي الله تعالى عنه. وهكذا حسن شيخ الألباني رحمه الله تعالى بعض الأحاديث التي منها أن الرجل إذا استاك لقراءة القرآن فإن الملك يقرب من قارئ القرآن حتى يجعل فمه في فم قارئ القرآن لشدة قربه ودنوه لأخذ القرآن من فم قارئه، من فم قارئه. وكما قلنا وهذا يحسنها جماعة من العلماء وكلها تؤيد هذا الأدب، وهو أنك تستعد يا عبد الله إلى تنظيف الفم، فإن استطعت بالاستياك بالمسواك أو كان بالفرشاة هذا إذا أمكن، وإذا لم يمكن فلا شيء أن تقرأ القرآن على حالتك. رابعا من آداب تلاوة القرآن الاستعاذة بالله، أنك تستعيذ بالله من الشيطان، وذلك لقوله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فقوله سبحانه وتعالى إذا قرأت بمعنى إذا أردت أن تقرأ القرآن، إذا أردت أن تقرأ القرآن فابدأ القراءة بالاستعاذة. وقد جنح جماعة من العلماء إلى أن هذا الحكم يصل للوجوب، إلى أن هذا الحكم يصل للوجوب، أي واجب على القارئ للقرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان. وإلا جماهير العلماء على أن هذا الأدب للاستحباب، وهذا هو الأصلح والأوضح، أنك يستحب في حق القارئ أنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والعلة والحكمة من ذلك واضحة، لأنك يا عبد الله إن أقبلت على قراءة القرآن فالشيطان لك بالمرصاد، فالشيطان لك بالمرصاد يصدك ويمنعك ويلهيك بما يستطيع على إلهائك حتى لا تستمر في القراءة، فلتلتجئ إلى الله في أنه ماذا يعيذك من الشيطان. وقد جاءت عبارات أو جاءت آثار وأحاديث تدل على بعض الصيغ، فالصيغة المشهورة وهو أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تقرأ، أو تأتي بالصيغة التي صحت عن رسول الله وصحها جماعة من المحققين أن تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، هذه تعتبر من أكمل صيغ الاستعاذة صححها وحسنها جماعة من العلماء وهي ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن مما يشرع عند تلاوة القرآن أنك تبتدئ بالاستعاذة. وأما البسملة فإنك تأتي بها إن كنت في بداية السورة، إن كنت في بداية سورة من سور القرآن فإنك بعد الاستعاذة تأتي بالبسملة، والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك قال عليه الصلاة والسلام أنزل علي آنفا سورة، أنزل علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر الآيات، فأخبر نبينا عن هذه السورة التي أنزلها الله عليه، لكن بدأها بالبسملة لأنه أتى بها من أولها. فمن أراد أن يقرأ القرآن وأراد أن يستهل القراءة بسورة من سورة من بدايتها فيستحب يا عبد الله أنك تبتدئ بالبسملة، وذلك في كل سور القرآن إلا ما جاء في سورة براءة، إلا ما جاء في سورة براءة فإنه لم يثبت عن رسول الله أنه بدأها بالبسملة، ولهذا تجدونها في المصاحف أنها تذكر من غير بسملة. فمن أراد أن يقرأ سورة براءة فليدخل بها مباشرة من غير الإتيان ببسم الله الرحمن الرحيم. نختم في فائدة، نختم بهذا المقام، إذا علمنا أن القارئ يبتدئ القراءة بالاستعاذة وبالبسملة إن كان في بداية السور، بقي هل ينتهي بصدق الله العظيم، بصدق الله العظيم أم لا؟ الجواب لا، لا تنتهي بهذا. هذا نعم قد اشتهر عند الناس أن الواحد منا إذا أراد أن يقطع أو ينتهي من قراءة القرآن فإن يختمها بهذه العبارة صدق الله العظيم، وهذا إخواني في الله ليس بثابت وليس بوارد، لا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عن صحبه الكرام، بل بالعكس الأدلة تدل على خلاف ذلك. فكم كان نبي يقرأ وكم كان أصحابه يقرؤون وما نقل عن أحد منهم أنه ختم بمثل هذه العبارة، بل يدل على ذلك ما جاء في فعله عليه الصلاة والسلام مع عبد الله بن مسعود عندما طلب منه أن يقرأ عليه شيئا من القرآن، قال فإني أحب أن أسمعه من غيري، فإني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ ابن مسعود ما شاء الله أن يقرأ، ثم ما شعر ابن مسعود إلا ورسول الله يقول له حسبك، أي اكتفي اكتفي، قال فنظرت فإذا عيناه تذرفان الدمع، أي بكى عليه الصلاة والسلام تأثرا من القراءة. الشاهد ما قال نبينا لابن مسعود يا ابن مسعود قل صدق الله العظيم، لا، ما أمر بصدق الله العظيم، لا هو ولا أمر به ولا أرشد إليه. ولهذا إخواني في الله لا يشرع، لا يشرع ختم القرآن بهذه العبارة لعدم ورودها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء أنهم سئلوا عن هذه المسألة فقالوا صدق الله العظيم في نفسها حق، يعني من حيث هي نعم، فالله سبحانه وتعالى صادق جل في علاه، ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا جل شأنه، قالوا صدق الله العظيم في نفسها حق، ولكن ذكرها بعد نهاية قراءة القرآن باستمرار بدعة، لأنها لم تحصل من النبي ولا من الخلفاء الراشدين، لذا يا عبد الله احترز من هذا، وإنما الذي شرع في تلاوة القرآن ما يكون عند البداءة، وذلك بالاستعاذة والبسملة. هذا إخواني في الله ما نذكره في ما يتعلق بآداب القرآن، وبقيت آداب تترك بإذن الله في دروس قادمة. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.